تشمل الكونية والشرعية. البرق آية كونية، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. نعم. وما يتذكر إلا من ينيب، وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا. التنزيل يكون من أعلى، وهنا قال من السماء وهو العلو، وليس المراد بالسماء هنا السماء المحفوظة السقف المرفوع، بل المراد به العلو، لقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالمطر ليس ينزل من السماء السقف المحفوظ، وإنما ينزل من العلو من السحاب المسخر بين السماء والأرض، وهذا أمر مشاهد. وقوله رزقا أي ماء يكون به الرزق، أي ماء يكون به الرزق، فالذي ينزل ماء يكون به الرزق، فهو نفسه رزق. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وبه يكون الرزق، فأخرجنا به من كل الثمرات، والثمرات أرزاق تؤكل، والماء رزق يشرب، فهو رزق بكل حال. وفي تقديم الآيات على إنزال الرزق من السماء دليل على أن النعمة الدينية أهم وأكبر من النعمة الدنيوية. نعم. وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قال المؤلف المفسر هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده، يعني التي تدل على توحيده وغير ذلك مما تدل عليه من معاني الربوبية. وينزل لكم من السماء رزقا بالمطر. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الرزق هو ما يخرج بالمطر، يعني النبات وما أشبه ذلك، ولكن ما ذكرنا هو الأصل أن المطر نفسه رزق، لأن الله قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن. وأحيانا يكون احتياج البدن إلى الماء أكثر من احتياجه إلى الأكل. وما يتذكر يتعظ إلا من ينيب يرجع عن الشرك. وقوله إلا من ينيب قال يرجع عن الشرك، وهذا لا شك أنه صحيح لكنه قاصر. فالصواب من ينيب من يرجع إلى الله عز وجل من الشرك وغيره من المعاصي والفسوق، فهو أعم مما قال المؤلف. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، لأنه يرينا الآيات. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يرينا الله تعالى من آياته حجة ملزمة، لأن لا يقول قائل نحن لم يأتنا آيات حتى نتعظ بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن المخلوقات والمشروعات كلها تدل على الخالق المشرع سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء وأنه رزق لنا. ومن فوائدها الحكمة في أن المطر ينزل من السماء، والله عز وجل قادر على أن يجعل للأرض أنهارا تسير على سطح الأرض وتسقي ما شاء الله أن تسقيه، لكن المطر أنفع وأفضل، لأن المطر إذا نزل من أعلى شمل قمم الجبال، فيشمل السهل والوعر والنازل والعالي، وهذه من الحكمة أن يكون المطر ينزل من فوق حتى يشمل الأرض كلها. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما تتغذى به الروح أهم مما يتغذى به البدن، لأنه قدم إراءة الآيات على الرزق الذي ينزل من السماء، وهذا يدل على أنه أهم. وهو كذلك، هذا هو الواقع. وذلك لأن فقد الغذاء البدني لا يكون فيه إلا شيء لا بد منه، وهو الموت الذي لا بد منه. حتى لو كان الإنسان في أنعم ما يكون من نعيم البدن وأترف ما يكون، فلا بد أن يموت. لكن غذاء الروح هو الذي يحتاج إلى معاناة ومعالجة، وبفقده يكون الهلاك في الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن خسارة البدن دون خسارة الروح بكثير، خسارة الدنيا دون خسارة الدين بكثير. ولهذا قدم الله نعمته بإراءة الآيات على نعمته بإنزال المطر. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الآيات والرزق والعطاء لا ينتفع به إلا من أناب إلى الله، إلا من أناب إلى الله. أما من لم ينب إلى الله فإن الله يقول: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن فوائدها من فوائد الآيات الكريمة أنه كلما كان الإنسان أكثر إنابة إلى الله كان أقوى إيمانا بالآيات، لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فإذا كان التذكر لمن ينيب، فكلما كان الإنسان أقوى إنابة كان أقوى تذكرا. ومن فوائد الآيات الكريمة أن من لم يكن عنده إنابة فإنه يحرم من الانتفاع بالآيات، لأن الله قال: ما يتذكر إلا من ينيب. ومن فوائدها أن الإنابة إلى الله سبب لكثرة الرزق، ويدل لذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أعلم. نعم، نجيب بأنه غلط. كيف يراد به شيء واحد ويكره الله بألفاظ متعددة؟ والأصل أن اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى، لكن بعض العلماء قال إن وصف الحاكم بالكفر لا يمنع من وصفه بالفسق، لأن الله تعالى وصف الكفار بالفسق، فقال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ووصف الكفر الكافرين بالظلم فقال: والكافرون هم الظالمون. فجعل هذه الأوصاف الثلاثة جعلها لموصوف واحد، ولا مانع من أن يوصف الإنسان بعدة أوصاف. فالكافر لا شك أنه ظالم، ولا شك أنه فاسق خارج عن الطاعة، فالفسق فسق مطلق، وفسق المؤمن العاصي فسق مقيد. ولكننا إذا جعلنا اختلاف هذه الألفاظ منزلا على أحوال كان أبلغ، لأننا نقول الكفر متضمن للظلم والفسق، فدلالته عليه بالالتزام، فيكون مطلق مجرد وصف أيه الكفر هو وصف له بالظلم والفسق. ثم نستفيد فائدة جديدة بالحكم بغير ما أنزل الله، حيث يكون ظلما محضا لا كفرا، أو فسقا لا كفرا. لا، أنا أقول إن كوننا نجعل الاختلاف في اللفظ اختلافا في المعنى أحسن، لأن هذا هو الأصل. وقد قال العلماء في هذه المسألة: حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. نعم. لا ما قلنا هكذا، ما قلنا هكذا يا عقيلي. يقول إننا قلنا إنه ما ينزل من السماء فهو أعيان وأوصاف. لا أبدا ما قلنا هكذا. هل نحن قلنا ما ينزل من السماء أو ما يضاف إلى الله مما أنزل؟ أي فرق بينه وهذا فرق، لأنه على كلامك يقتضي أن الغنم تنزل من السماء والبقر تنزل من السماء. قلنا ما يضاف إلى الله إنزاله إما أن يكون أعيانا وإما أن يكون أوصافا، فإن كان أوصافا فهو وصف لله، وإن كان أعيانا فهو أعيان قائمة بنفسه. نعم. ايش اين بلى اين ما هي اوصاف؟ الصحيح ان الروح جسم، لكنه جسم ليس كالاجسام المعروفه الكثيفه. لا ما يعرف. حنا قلنا ما انزله الله تعالى ينقسم الى قسمين، والله تعالى لم يذكر انه انزل الروح، ما ذكر أنه أنزل الروح. نعم.
بقوله تعالى ذلك بأنهم لا يدعي الله وحده تفاقم، قال بعض العلم فيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر عليه ومجازه أن لا سبيل إلى ذلك. ما
كيف؟
يقول بقوله تعالى في آية سابقة ذلك لا يدعي الله وحده، يقول فيه متروك استغني عنه لدلالة ظاهر عليه
ومجازه ألا سبيل إلى ذلك أي لما تريدون. هذا قصده لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل، كأنه قال لا سبيل إلى الخروج، لأنكم قدمتم لأنفسكم ما لا يمكن معه الخروج، وهو أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. هو على كل حال الذي يضع القانون بدلا عن القانون السماوي، هل استحلها او لا؟ سؤالي هل استحله او لا؟ بل رآه افضل. اقول استحله بل رآه افضل فيكون كافرا. نعم. مع أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يحكم به فهو كافر. من قال إنه يحل أن نحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وإن لم يحكم، عرفت؟ وهذه مشكلة يا جماعة، كثيرا ما يرجع بعض الناس إلى الاستحلال أو إلى الجحول. مثلا يقول من ترك الصلاة جاحدا فقد كفر، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. وهذه مسألة أخبركم بأنه يلجأ إليها المتعصب لقوله، فيحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقول. فمثلا من ترك الصلاة فقد كفر، الذين قالوا لا يكفر ماذا عملوا؟ قالوا من تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر. فنقول سبحان الله، أنتم إذا فعلتم ذلك جنيتم مرتين على كلام رسول الله. المرة الأولى حملكم الكلام على غير ظاهره، والمرة الثانية إثبات أمر لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما قال من تركه، ولم يقل من جحدها. هل في لسانه عي أن يقول من جحدها؟ ثم نقول لكم الجحد كفر وإن صلى، والرسول يقول ترك الصلاة، لو أن الإنسان قال أشهد، لو قال إن الصلاة ليست بواجبة ولكنه يواظب عليها وهو أول من يأتي للمسجد وآخر من يخرج، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. كيف تلغون وصف الترك وتأتون بوصف جديد تعلقون به الحكم؟ وهذه مشكلة. ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قالوا له إن فلانا يقول هذا في من في من استحل قتل المؤمن. ضحك ضحك الإمام أحمد، قال سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فهو كافر، قتله أم لم يقتله؟ وهذا التحريف لا شك أنه مضحك. كذلك أيضا من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم. والآية علقت الحكم بماذا؟ علقت الحكم بالحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله. عرفت الآن؟ وهذه مسألة احذروها، احذروها، احذروا تحريف الكلم عن مواضعه من أجل اعتقاد تعتقدونه، واجعلوا اعتقادكم وحكمكم على الشيء تابعا للنصوص، لا تجعلوا النصوص تابعة. إذا جعلت النص تابعا لما تعتقد فإن هذا هو اتباع الهوى تماما. اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بين يدي راسه، تقلبك النصوص ولا تقلبها، هذا هو المؤمن. لكن نعم قد يكون أحيانا النصوص بعضها يقيد بعضا أو يخصص بعضا، أو الفقه الشريعة يقتضي تقييد المطلق أو تخصيص العام وما أشبه ذلك، وهذا لا يخرج بنا عن اتباع النصوص. نعم انتهى الوقت.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. وأظن أخذنا فوائد الآية السابقة. نعم، قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أرانا آياته الكونية والشرعية أمرنا أن ندعوه وحده مخلصين له الدين. فقوله فادعوا الله، قال المفسر فاعبدوه، وهذا أحد معني الدعاء. والمعنى الثاني دعاء المسألة، يعني اسألوه. والصواب أنه شامل للأمرين، أي دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالعبادة تسمى دعاء كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وأما دعاء المسألة وأما دعاء العبادة فإنه كل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدعوه إلا وهو يؤمن أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، فلهذا دعاه فصار بذلك عابدا له. قال فادعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين حال من الواو في قوله فادعوا الله، والإخلاص التنقية، تنقية الشيء تسمى إخلاصا. والمعنى نقوا دينكم من الشرك. وقوله له الدين المراد بالدين العمل، سواء كان عبادة أم دعاء. والدين يطلق على العمل ويطلق على جزاء العمل. فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين هذا من باب إطلاق الدين على العمل، وقوله تعالى مالك يوم الدين هذا من باب إطلاق الدين على الجزاء. ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فالدين هنا بمعنى مخلصين له الدين، بمعنى العمل مخلصين له الدين من الشرك. نعم، من الشرك، كما قال المؤلف رحمه الله أن ندعو الله تعالى مخلصين له الدعاء وأن نعبده مخلصين له العبادة من الشرك، فلا نشرك به غيره لا في دعائنا ولا في عبادتنا. ولو كره الكافرون إخلاصكم، يعني ادعوا الله مخلصين على كل حال، سواء رضي الكافرون أم سخطوا. ومن المعلوم أنهم سوف يسخطوا، لكن لا يهم أن يسخطوا علينا إذا أخلصنا الدين لله. وقول المؤلف ولو كره المشركون الكافرون إخلاصكم، ينبغي أن يقال ولو كرهوا عملكم المخلص، لأن الإخلاص نية القلب، والكافر إنما يكره ما يظهر من عمل الإنسان. فالمعنى ولو كره الكافرون عملكم الذي تخلصون فيه لله على رغم أنوفه. ثم قال رفيع الدرجات، أي الله عظيم الصفات، أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. عندكم رافع أو رفيع؟ أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. قوله رفيع من الرفعة وهي العلو، فسرها المؤلف رحمه الله وعفى عنه بأحد معنيين: أن المراد بالرفعة العظمة، والمراد بالدرجات الصفات، أي أن الله تعالى عظيم الصفات. والمعنى الثاني رفيع الدرجات، أي رافع درجات غيره وهم المؤمنون في الجنة. وكلا المعنيين تحريف للكلم عن مواضعه، لأن رفيع اسم فاعل أو صفة مشبهة، فاعلها يعود على الله عز وجل الذي المذكور في قوله فادعوا الله مخلصين له الدين. ولا يصح، وعلى هذا فلا يصح أن تفسر بأن المراد رافع درجات المؤمنين، لأنه على هذا التفسير تكون الدرجات درجات غيره درجات المؤمنين. ولا يصح أن تفسر رفيع الدرجات بعظيم الصفات لما بينهما من الفرق العظيم، لكن المؤلف عفى الله عنه فسرها بهذا التفسير فرارا من إثبات العلو الذاتي، لأنه ممن لا يرون ذلك أنه عالم بذاته، فلهذا حرف القرآن إلى أحد هذين المعنيين، وكلاهما باطل. والصواب أنه سبحانه هو رفيع الدرجات، ويدل لهذا ويعينه قوله ذو العرش، أي صاحب العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، فكأنه قال رفيع الدرجات فوق العرش، وهذا هو المتعين. وقول المؤلف خالقه فيه أيضا إشارة إلى إنكار الاستواء، لأن معنى ذو العرش أي صاحبه المستوي عليه، هذا هو المعنى. ولهذا لا يقال ذو الأرض ولا ذو السماء ولا ذو الجبال ولا ذو السحاب، مع أنه خالقها. فتفسيره ذو العرش بخالقه لا شك أنه تحريف للكلم عن مواضعه، فرارا من إثبات الاستواء على العرش. وتفسير الآية المتعين أن نقول إنه رفيع الدرجات، أي هو نفسه عز وجل مرتفع، بل رفيع الدرجات، أتى بالصفة المشبهة الدالة على الثبوت والدوام. والدرجات من الدرجات المعروفة، أي ما كان بعضه فوق بعض حتى يصل إلى الغاية. وأما ذو العرش فمعناه صاحب العرش المختص بالاستواء عليه، هذا هو المتعين من الآية. يلقي الروح الوحي من أمره، أي قوله، على من يشاء من عباده إلى آخره. يلقي الروح، الروح الوحي، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وسمى الله تعالى الوحي روحا لأن به حياة القلوب. وقوله من أمرنا، أي يقول من أمره أي قوله، وهذا جيد هذا التفسير، يعني أن الوحي من قول الله عز وجل، يقول فيسمع جبريل ثم ينزل به إلى من شاء الله سبحانه وتعالى. وقول على من يشاء من عباده، على من يشاء، ولم يبين من هؤلاء، ولكننا نعلم أنهم الأنبياء، لأنهم هم الذين يلقى إليهم الوحي سواء كانوا رسلا أم غير رسل. ثم إن قوله على من يشاء، إطلاق المشيئة في كل موضع جاءت في القرآن مقيد بالحكمة. كلما رأيت الله يقول يشاء فإنه مشيئة مقرونة بالحكمة، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. ولقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ومن هؤلاء الذين يشاء الله تعالى أن يلقي عليهم الروح؟ بينهم الله في قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا العبودية الخاصة، وهم الذين آمنوا بالله عز وجل، بل ما هو أخص وهم الرسل. لينذر يوم التلاق، قال لينذر يخوف، واللام هنا للتعليل، والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، ولهذا قال المؤلف ليخوف تفسيرا بلازمه، وإلا فإن الإنذار إعلام مقرون بتخويف. وقولها الملقى عليه الناس، الملقى عليه، أفادنا المؤلف المفسر رحمه الله أن فاعل ينذر هو الملقى عليه وهو الرسول، ولا شك أنه هو المنذر مباشرة. ويحتمل أن الفاعل يعود على فاعل يلقي الروح وهو الله عز وجل، أي لينذر الله. والحكمة من عدم ذكر الفاعل والله أعلم ليصلح الفعل للأمرين، أي ليكون صالحا لأن يعود الإنذار إلى الله وأن يعود إلى الرسول. فإن عاد إلى الله فلأنه الأصل، وإن عاد إلى الرسول فلأنه المبلغ المباشر للإنذار. وقولها الناس، هذا تقدير للمفعول الأول الذي هو مفعول ينذر، لأن ينذر تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر أو لا؟ لا، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول يكون محذوفا، أو المفعول الثاني يكون محذوفا. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة، هذا موجود فيه المفعولين جميعا. وأنذر الناس يوم يأتيهم، كذلك المفعولان جميعا. وقد يحذف أحدهما إما الأول وإما الثاني لدلالة السياق عليه. لينذر يوم التلاق بحذف الياء وإثباتها، أي أن فيها قراءتين، التلاقي بالياء والتلاق بحذف الياء. أما إثبات الياء فلأنه الأصل، وأما حذف الياء فللتخفيف، مثل قوله تعالى: الكبير المتعال، أصلها المتعالي لكن حذفت الياء للتخفيف. فهنا التلاق أصلها التلاقي وحذفت الياء للتخفيف. والتلاقي هو ويوم التلاقي هو يوم القيامة، وعلل المفسر ذلك بقوله: لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه، أي في ذلك اليوم. ولو قلنا بمعنى أعم: لتلاقي الخلائق في ذلك اليوم، لأن كل شيء يلاقي الآخر حتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت. فسمي يوم التلاقي لتلاقي الخلق فيه، يحشر الله عز وجل الخلائق كلها، يحشر الله الخلائق كلها في ذلك اليوم فيتلاقوا. من فوائد هذه الآية والتي قبلها وجوب الإخلاص لله تعالى في الدعاء، لقوله: فادعوا الله مخلصين. ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه المدعو يعتبر من الشرك، ثم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب الحال. فمن دعا قبرا فهذا شرك أكبر، ومن دعا غيره ليحمل معه متاعا أو ما أشبه ذلك والغير لا يستطيع أن يحمل، فهذا ليس بشرك أكبر، بل هو إما عبث وإما شرك أصغر. ومن دعا غائبا لينقذه من شدة فهذا شرك أكبر، لأن هذا يسمى شرك السر، إذ أن الغائب لا يمكن أن يدعوه الإنسان إلا وهو يعتقد أن له تصرف في الكون، يتصرف وهو بعيد، بخلاف من دعا قريبا وقال: يا فلان احمل معي كذا، أعني على كذا، هذا يدعوه ليقوم بشيء محسوس. يقول: ومن فوائدها أيضا وجوب إخلاص العبادة لله، لأننا فسرنا الدعاء بدعاء المسألة ودعاء العبادة، وجوب إخلاص العبادة لله. فمن تعبد لغير الله استقلالا فقد صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. يعني من صلى لشخص فإنه يكون مشركا شركا أكبر، أو ذبح لشخص تقربا إليه وتعظيما له فإنه يكون مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة. وأما إذا فعل العبادة لله لكن رأى فيها أو سمع فهذا لا يكون مشركا شركا أصغر، ولكنه لا يكون مشركا شركا أكبر، ولكنه مشرك شركا أصغر، وعبادته مردودة عليه، لقول الله تعالى فيما رواه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم أعلم أن الرياء إذا طرأ على القلب فإن كان قبل الدخول في العبادة أبطلها من أصلها، لأنه دخل فيها على شرك. وإن كان في أثناء العبادة، فإن كان آخرها ينبني على أولها بطلت، وإن كان لا ينبني على أولها بحيث يصح أن يميز الأول عن الثاني فإنه لا يصح ما فيه الرياء ويصح ما سبق الرياء. مثال الأول: إذا دخله الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية فإن الصلاة تبطل كلها، لأنه إذا بطلت الركعة الثانية لزم بطلان الركعة الأولى، لأن الصلاة تأتي بعض. ومثال الثاني، رجل أعد 100 صاع للصدقة بها، فتصدق 50 صاعا صدقة خالصة، ثم دخله الرياء في الأصواع الباقية، فهنا تبطل الأصواع الباقية، أما الأولى فتصح، وذلك لأن هذه العبادة عن الصدقة تتبعض ولا ينبني آخرها على أولها. حتى لو فرض أنها مما عينه الشرع كإطعام 60 مسكينا مثلا في كفارة، فأطعم 30 مسكينا بإخلاص ثم بعد ذلك دخله الرياء، فإنما سبق 30 الأخيرة يكون مجزيا. هذا إذا استرسل مع الرياء. وأما إذا طرأ عليه الرياء فدافع وما زال جاهدا في مدافعته فإنه لا يضره شيئا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، بل ربما أنه لم يحدث نفسه لكن هاجمه الرياء، فصار الآن من فعل العبادة لغير الله، يعني تعبد لغير الله، فحكمه لا لورا شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. طيب، ومن فعل العبادة لله لكن دخلها الرياء، أين فعل العبادة لله ولكن دخلها الرياء، شرك؟ ما في تفصيل. نعم الرزاق، نعم لا بس حطنا التفصيل بعد الأمثلة. وهو أو بالعكس آخر العبادة ينبني عليها أولها، أولها سبق، كيف ينبني عليها؟ إن كان آخرها ينبني على أولها بمعنى أنها لا تتبعض. نعم، بأن كانت تتبعض. نعم، وما سبقه فهو طيب. صحيح كلامه. طيب، قيدنا هذا. نعم، ايه انت؟ اقول قيدنا هذا التفصيل اللي قال عبد الرزاق بماذا؟ نعم، يسترسل معه ويعني واستمر مرائي. طيب، فإن دافعه فلا شيء عليه ولا يضره ذلك. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة مراغمة الكفار في الإخلاص لله في العمل، في الإخلاص وفي العمل، لقوله: ولو كره الكافرون. وينبني على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب ولو كره ذلك غيره، ولا يحابي أحدا في هذا. فمثلا إذا كره أبوه أن يصلي مع الجماعة كما يوجد الآن، كره أبو الشاب أن يصلي ابنه مع الجماعة، فهل يداهن أباه في ذلك؟ نعم، لا، يصلي مع الجماعة ولو رغم أنف أبيه ولو كره ذلك. ولو وصل الشاب رحمه كعمه وخاله وما أشبه ذلك، وكان بينه وبين أبيه عداوة شخصية، فكان يكره لابنه أن يصل أقاربه الذين يكرههم أبوه، فهل يواصلهم ولو كره أو لا؟ نعم يواصلهم ولو كره، لكن في هذا الحال يداري أباه، بمعنى أنه يكتم عنه أنه وصلهم لتحصل المصلحة بدون مفسدة. وهناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة أن يفعل الإنسان ما يلزم مع التكتم عن الشخص الآخر الذي يكره، ولهذا سميت مداراة من الدرء وهو الدفع. وأما المداهنة فأن يوافقه في ترك ما يجب، مداهنة له مأخوذة من الدهن لأنه يلين. فعلى كل حال نقول يتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن الإنسان يفعل ما يلزمه ولو كره ذلك غيره، ولو كان الكاره أقرب أحد إليه. ثم قال رفيع الدرجات إلى آخره. من فوائد هذه الآية إثبات علو الله عز وجل خلافا للمؤلف المفسر لقوله رفيع الدرجات. ونقصد بالعلو علو الذات، أما علو الصفة فقد قرب المؤلف في قوله أي عظيم الصفات. ففي هذه الآية إثبات علو الذات ذات الله عز وجل لقوله رفيع الدرجات. وهذا مر علينا كثيرا، وبينا أن الأدلة الخمسة كلها تدل على علو الله: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضل العرش لقوله ذو العرش، فإن اختصاص العرش بالله عز وجل لا شك أنه فضل عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش لقوله ذو العرش، ومن فوائدها إثبات عظمة الله، لأن العرش يختص بالملك والسلطان، فلا يقال للرجل الجالس على كرسي إنه على عرش، لكن يقال للملك أو السلطان الجالس على الكرسي الفخم العظيم يقال له صاحب عرش. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء بالوحي لقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ومن فوائدها أن الوحي روح تحيا به القلوب لقوله يلقي الروح من أمره. ومن فوائدها إثبات القول لقوله من أمره، والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. لا نحجر على ربنا سبحانه وتعالى في الكلام، لا وقتا ولا كيفية، بل له أن يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لقوله على من يشاء. ومن فوائدها أن مرتبة النبوة لا تنال بالكسر والفتوة كما قال السفاري في العقيدة، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلماء لهم حظ ونصيب من الروح التي يلقيها الله تعالى على الرسل، لأنهم ورثة الأنبياء، فلهم حظ ونصيب من هذه الروح التي يلقيها الله على من يشاء، لكن لهم حظ من هذه الهداية، هداية الدلالة والبيان، ثم قد يكون لهم حظ من هداية التوفيق وقد لا يكون، لأن العالم قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين، هداية التوفيق هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وقد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ من هداية العلم والإرشاد، لكنها صارت وبالا عليه حيث خالف مع العلم بالحق، وهذا أشد من خالف بدون علم بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوحي الذي ينزله الله عز وجل على من ينزله من عباده، الحكمة منه إنذار الناس يوم القيامة، لينذر يوم التلاقي. ومن فوائد الآية الكريمة
أيها الإخوة الحكمة لله في ختام هذه المادة،
وأن أفعاله
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.